أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول ويسألونك عن اليتامى. يسأل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم مخالطة اليتامى. قلنا إن الذوات لا تتعلق الأحكام بها وإنما تتعلق بالصفات، واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ من بني آدم. إذن اليتيم من بني آدم من مات أبوه قبل البلوغ، أما من بلغ فلا يقال له يتيم. وقد حرج الله على أموال الأيتام، فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال في الآية الأخرى ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ولي اليتيم لا تأكل ماله إسرافا فيه أو مبادرة ليكبر فيأخذ ماله منك، فعند ذلك تحرج المسلمون عن مخالطة الأيتام للخوف من الوعيد ومن هذه الآيات. فأصبح اليتيم يجعل له مطبخا خاصا به، فيبقى من أكله الشيء فلا يأكله فيضيع، فأصبح في ذلك خسارة له، وفيه أيضا إحراج لمن عنده. فقال ويسألونك عن اليتامى، ماذا نفعل معهم ما دام كذا؟ قل إصلاح لهم خير. قل لهم يا نبي إصلاح لهم خير. المفسرون قالوا الإصلاح أن تتبرع بالقيام عليهم ولا تأخذ أجرة على عملك لهم، فتنمي ما لهم لهم وتحاول أن تساعدهم بقدر ما تستطيع. وبعض العلماء قال الإصلاح أعم من أن يكون في جهة، إصلاح لهم خير بتنمية أموالهم وبالترشيد فيها وبمخالطتك لهم بالطريقة التي يربحون بها، لا تخالطهم لتربح أنت، والله لا تخفى عليه خافية، وإن تخالطوهم وتشاركوهم في الأكل والشرب والمطبخ وفي المراحي فإخوانكم، فهم إخوانكم، والأخ للأخ من عادة أن يتعاونوا ويأكلوا مع بعض ويتشاركوا. ثم قال والله يعلم المفسد من المصلح، وهذا التهديد. الله تعالى لا تخفى عليه خافية، فالذي يخالط اليتيم لينمي له ماله ويحفظه له ويرشد عليه لكي لا يكون له قدر بمفرده فيخسر، ذلك الله يعلمه. ثم بين أن اليتيم إذا بلغ واختبر وأونس منه الرشد يدفع له ماله، فحاول أنك يعني تحافظ لليتيم ماله، فإن بلغ واختبرته ووجدته أهلا للتصرف فادفع إليه ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والله تعالى بين كثيرا من أمور الأموال لأن الناس في المال عندها شح، بين أحكام الزكاة وبين أحكام الإرث وبين أحكام الوصية وكثير من الأمور التي تكون سبب في الخلاف بين الناس بينها ربنا. إذن يقول جل وعلا ويسألونك عن حكم اليتامى واليتيم من مات أبوه قبل البلوغ قل لهم يا نبي إصلاح لهم خير، تنمية المال، إكرامهم وعدم أخذ الأجر منهم، وإن كان ولا بد تأخذ أجرة المثل، لا تحاول أن تزكي مالك بمالهم يعني تحفظ مالك بمال اليتيم، هذا لا يصلح. وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. الله جل وعلا لا يخفى عليه من يريد الإصلاح ممن يريد الإفساد، ولذلك لا من جاء يوم القيامة إلا بالعمل الصحيح في الدنيا، ما في الإنسان إذا لم يعمل عملا صحيحا في الدنيا فلا منجاة له يوم القيامة. ولذلك القمم الكاذبة هي أول من تسعر بهم النار، العالم والمتصدق والشجاع. والله جل وعلا يعلم المفسد من المصلح، من يتكلم ليبلغ للناس الخير، ومن يدفع ابتغاء مرضات الله، ومن يتشجع لإعزاز الإسلام والمسلمين. أما الذي يعمل لأجل أن يقال لشهوة المحمدة أو لشهوة الذكر أو أي شهوة من الشهوات التي جبل عليها الإنسان، إذا جاء لربه لا يعطيه أجر. والله يعلم المفسد من المصلح، لا يخفى عليه من يريد الإصلاح ومن يريد الإفساد. إذن الحل الإخلاص، الحل الإخلاص. يا عبد الله أنت لازلت في الدنيا والأمور في محل تدارك، الإخلاص، المحمدة والذكر الحسن والجيران والأصدقاء والمال، وهناك أشياء محببة للنفوس، فإذا لم الإنسان يكابد الإخلاص ويستعين بالله ويجتهد، كثير من أعماله لا يجد عليها الأجر. والشيطان بصير بنا ويعلم نقاط الضعف في كل واحد منا. الشيطان الله سلطه علينا، ويجري من أحدنا مجرى الدم. الشيطان يجري من أحدنا مجرى الدم، ويرانا ولا نراه، فقال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فينبغي لنا أن ننتبه قبل أن يفوت الأوان علينا، وأن نصلح أعمالنا بعد أن نعلم مواصفات كل عبادة ونؤديها على الطريقة التي شرعها لنا ربنا. لا بد أن نتعلم فروض العين، ولا بد أن نؤديها بالطريقة التي شرعها ربنا. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لجعلكم في عنت، ولكنه خفف عليكم وبين لكم ما ينبغي وبين لكم ما لا ينبغي وأكمل لكم دينكم. فينبغي أن تعلموا أنه لا يأخذ الأجر إلا من أصلح النية. ولو شاء الله لجعلكم في العنت، ولكنه رحمكم وجعلكم تخالطون أيتامكم بالطريقة التي تصلحون لهم ولا تفسدون عليهم. ونحن يا أحبتي لو تأملنا لوجدنا كل شيء نحتاجه مبين في ديننا. أكملت لكم دينكم تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء نحتاج مبين. ثم قال جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. مرثد بن مرثد الغنوي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في أثر يأتي ببعض الأسارى من مكة، وكانت فيه بغي. كان مرثد أيام الجاهلية له علاقة بها، فلما رأته قالت له مرثد تميل علينا تسيل علينا؟ قال لها يا عناق إن الإسلام حرم ذلك، فقالت له تتزوجني؟ قال حتى أرجع وأستشر نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهم يا ناس هذا مرثد يريد أن يأخذ أساركم. فسارعت إليه قريش وضربته ضربا مبرحا وفلتوه، فنجا وأخذ ما أسيره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقالوا نزلت الآية، وهذا ليس بثابت، وإنما قالوا الآية نزلت عند الزاني لا ينكح إلا زانية في سورة النور، فنزلت هذه الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. نعم، يعني قيل عبد الله بن رواحة كانت له جارية فلطمها ثم ندم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف هي؟ قال له تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتذكر الله. فاعتقها وتزوجها. فجاء الناس وقالوا لا، تزوج فلانة وهي كافر، كيف تتزوج أمه؟ فنزلت ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وعلى كل حال فالعبرة بعموم ألفاظ الشريعة لا بخصوص أسباب نزولها، العبرة بعموم ألفاظ الشريعة. قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا كل مسلمة رميت فيه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هذه قاعدة أصولية، فالآية تنزل في شخص ولكن العبرة بعمومها لا بخصوص أسبابها. فحرم نكاح المشركات بالإجماع، وخصص من المشركات الكتابيات، لأن الكتابية مشركة، لكن خصصت بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك. والإحصان يقال للعفة ويقال للحرية ويقال للتزويج. فامرأة محصنة متزوجة، وامرأة حصان عفيفة، وامرأة حصان حرة، فالإحصان يقال للتزويج وللعفاف وللحرية. نعم، ولذلك قال هناك في النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، يعني أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج أمة إلا إذا خاف من العنت. أما غير سرية له لا ينبغي للحر أن يتزوجها لأن أولاده يكونون عبيدا، الحرية تبع الأم. فإذا كانت الأم أمة وأخذها حر وتزوجها يبقى أولاده عبيد، فلا يجوز له ذلك إلا إذا خاف العنت الزنا. ولذلك أشار لها ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا، ما عنده قدرة على النكاح، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الأمة لا، إذا كانت غير مسلمة لا تتزوج، والحرة إذا كانت كافرة لا تتزوج، إلا إذا كانت كتابية فقد استثنيت. الكتابية استثنيت بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، يعني والمحصنات من الكتاب بالتزويج الشرعي المعروف، لا بالسفاح ولا بالفاحشة المعلنة ولا بالفاحشة يعني السرية ولا بإعطائها مال من غير عقد، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. إذن يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ثم قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. أحد الصحابة كانت عنده جارية سوداء دميمة، فقال لها سيدها ذكرك الله في الملأ الأعلى، أنت أمة مؤمنة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ذكر الله. فقام وعتقها وتزوجها. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن ينفذوا شرع الله، فالواحد إذا ذهب لأخيه ليدق عليه الباب يريد أن يقول له ارجع ليعمل بالآية، لقوله وإن قيل لكم ارجعوا. الواحد الآن لو يدق على أخيه ويقول له أعتذر يغضب، والله قال وإن قيل لكم ارجعوا، لو كان يضر ما قالها الله. فهذا ينبغي يكون عندنا إنصاف وعندنا تجرد لفهم الدين. الواحد منهم إذا درس 10 آيات يقف عليها حتى يعمل بها، فتشبعوا بالدين فنشروا الدين في أصقاع الأرض في أقل من 50 سنة. بعد 50 سنة وصل الإسلام إلى أغلب بلاد المسلمين، إلى الأندلس، وإلى أو 70 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصين وإلى مشارق الأرض ومغاربها. ولو أعجبتكم المشركة، إذن ما دام جاء الإسلام الشرف بالإيمان، ما دام نزل القرآن الترفع بالتقوى وباتباع الدين. قال تعالى إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. قال عمر الآن ضاع النسب، الآن ضاع النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. ولكن للنسب حظ، يبقى للنسب حظ، لأن نبي الرحمة صح عنه أنه قال تنكح المرأة 4 لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، والحسب منصب ودين. الحسب ما يحسبه الشخص من فضائل الآباء، وفضائل الآباء تكون بثلاثة أمور: بالمال وما يتبعه من الكرم والإنفاق على الضعاف وبناء المساجد والمدارس ودفع المال لإصلاح ذات البين، والعلم
وما يتبعه من تعليم الناس وتهذيبهم وإدخال العلم في قلوبهم وترفعهم عن التفاسف والشجاعة، وما يتبع ذلك من الرد عن الضعاف وعن عزة الإسلام وتقوية المسلمين. هذه الثلاثة هو النسب، هذه هي أيوة هي الحسب، الحسب الذي يحسب، أيوة هي الحسب، النسب الذي الحسب الذي تحسبه. ولذلك قال إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فقد الإنسان يكون آباء جياد ويكون هو تعبان، وقد يكون آباء تعبانين وهو جيد. المتنبي سامحه الله هو تناول من قومه قال بي شرف، فهو أراد أن يمدح نفسه فتناول من قومه. إذن هذه الثلاثة هي التي يكون بها الحسب، ينسب بها الإنسان والفضل. أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فكل شيء قريب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس بغيره، لأنه بأبي وأمي أفضل مخلوق، أفضل مخلوق خلقه الله النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى اصطفى أسرته واصطفى عشيرته واصطفى العرب بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فالعرب إذا أرادوا أن يرفعوا رؤوسهم يكونون مستعمرات تحت الفرس والروم. قد كان للعرب يعني ملك قديم وقوة، ولكنها تلاشت وانتشت. كانت عندهم في اليمن التبابعة، كانوا يعني ناس يصلوا إلى مرحلة عظيمة، لكن هذا قديم. ولذلك قال أهم خير أم قوم تبع؟ ولما قال القرشي للحميري أتركني أردفني على ناقتك، قال له أما يكفي قرشيا أن يمشي في ظل ناقة حميري؟ لكن هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الشرف والرفعة بالتقاء وبالنسب له، فإذا كان تقيا ومنسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم يكون أشرف من غيره. ولذلك قالوا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لنا في آل حميم آية تأولها منا تقي ومعرب. ولذلك أبو بكر لما جاءت فاطمة قالت له أريد ميراثي، قال هل تأخذين مالي؟ خذي مالي وأنا أحبك أكثر من غيري لأن النبي يحبك. أما أعطيك مال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركناه صدقة. فهي رضي الله عنها لم تستوعب، ما فهمت، قالت ترث أبيك ولا أرث أبي، رضي الله عنها. فقالت لها عائشة لا نورث لا نورث. ولذلك عمر بين له النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان ولم يفهم، وقال برأيه وأصاب أكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة. لما أكثر في البخاري ضرفه في كتفه وقال له تكفيك آية الصيف، تكفيك آية الصيف. وآية الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، هذا صريح في أنه لا ولد له، وله أخت
فلها نصف ما ترك، والأخت لا ترث النصف مع الجد. فتبين أنه ليس له أولاد ذكور وليس له أجداد. يسألونك عن الكلالة، هي انقطاع النسل لا محالة، لا ولد يبقى ولا مولود، فانتفى الأباء والجدود. ولكن عمر ما فهم وقال أقول فيها برأيي هي ما عدا الوالد والولد، ما فهم وأقال برأيه وأصابه، لأن الكلالة مشتركة، مال كلالة ووارث كلالة وموروث كلالة، فأصبح هذا كأنه يسبب نوع من الخفاء شوية لأنه مشترك بين الثلاثة. إذن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. بن عمك فاجر لا تزوجه، لا يصلي، واحد تقي صاحب خلق زوجه. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه كائنا من كان. ولكن نحن عندنا جانب جاهلية في أغلب العرب كامين في قلوبهم، يجيك واحد صاحب دين ومروءة وعلم نزوجها لابن عمها، ابن عمها ابن عمها، يعني في نوع من الأمور. ولذلك الصحابة زوجوا أخواتهم وبناتهم للموالي، وكانوا على مكانة لائقة وعالية من الإيمان والتسليم. قال أكرمكم عند الله بخير، والناس كلهم إخوان من آدم وحواء، إلا أن النسب كثير من العلماء يطلبه، ومن أشد من طلبه أبو حنيفة وهو ليس بعربي. قال القرشية ليس كفء لها إلا القرش، هو تشدد في هذا أبو حنيفة رضي الله عنه. أما المرأة التي أراد أن يزوجها أبوها لابن عمه، قالت أنا لا أريد ابن عمي لأنه ما هو منتبه لنفسه، قال إذا كنت لا تريديه لا يتزوجك. قالت لا رضيت، بس أردت أن أعرف ما للمرأة في زواجها. ولذلك لا تزوج المرأة إلا إذا رضيت، إلا عند بعض العلماء للصغيرة يزوجها الأب، البكر تستأمر، والثيب لا بد أن تقول نعم، فإذا لم تقل نعم لا تزوج. فديننا دين الحقيقة راقي. إذن والعبد المؤمن خير من المشرك، لماذا؟ لأن العبد في قلبه لا إله إلا الله، والمشرك نجس. الله يقول إنما المشركون، لذلك قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إيش بعد هذا؟
ولا عبد مشرك خير مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار.
أولئك يدعون إلى النار. لا إله إلا الله، أولئك الكفار يدعونك إلى الطريق التي تكون سببا في النار. ولذلك إن القرين بالمقارن يقتدي، وإذا الحوار والحوار سيقى علمه الشهيق والنهيق. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال الشاعر ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا إن الصديق على الصديق مصدق. أولئك الكفار يدعون إلى النار. يدعون إلى الكفر، والكفر يدعو إلى النار. هذا فيه تجوز في العبارة، في توسع في العبارة الذي يسمى مجازا مرسلا. أولئك يدعون
إلى النار،
يدعون إلى الكفر، والكفر مجلبة إلى النار. والله جل ودعا يدعو
إلى الجنة،
إلى الجنة، يدعوك إلى طاعة الله وإلى الطريق التي بها يرضى عنك، وتلك هي الجنة، تلك طريق الجنة. ويبين آياته للناس،
يدعو إلى الجنة والمغفرة،
والمغفرة بإذنه. والله تعالى يدعو إلى الجنة ويدعو عباده إلى أن يغفر لهم، فبين لهم الحلال وأمرهم باتباعه، وبين لهم الحرام وحذرهم من سلوكه، وسهل لهم الطرق، وجعل الأمور التي يضطرون لها لا يعاقبون عليها، وفتح لهم باب التوبة، وقال ادعوني أستجب لكم، وقال إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال وأنبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فحري بنا أن نصحب كتاب ربنا، وأن نعتني به، وأن نعلم أن العالم في حاجة ماسة إلى أن نكون قدوة له في الخير. والله جل وعلا يدعو إلى الجنة والمغفرة
بإذنه
بإرادته وبقدره،
ويبين
آياته للناس لعلهم
يتذكرون.
حججه وبراهينه وجمال شرعه وإعجازه وحسنه لعلهم يتذكرون أنه يستحيل أن يكون هذا الشرع إلا من الله، لا يأمر إلا بجميل، لا ينهى إلا عن مضر. ويوضح آياته وحججه وبراهينه للناس لعلهم يتذكرون ما في الاتباع من الفوز، وما في العصيان من الخسارة والضياع. أيوة، لعلهم يتذكرون حسن هذا الدين وقباحة الكفر، لعلهم يتذكرون إعجازه وجماله وحسنه، فيمتثلون ويجتنبون، فيسعدون في الدنيا ويرحمون في الأخرى. يعني اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير، أي وزر عظيم من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش. قرأ حمزة والكسائي: إثم كثير بالثاء المثلثة، وقرأ الباقون بالباء. فالإثم في الخمر والميسر ما ذكره الله في سورة المائدة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
قوله تعالى
ومنافع للناس،
فمنفعة الخمر اللذة عند شربها والفرح واستمراء الطعام وما يصيبون من الربح بالتجارة فيها، ومنفعة الميسر إصابة المال من غير كد ولا تعب، وارتفاق الفقراء به، والإثم فيه أنه إذا ذهب ماله من غير عوض ساءه ذلك فعادى صاحبه فقصده بالسوء. قوله تعالى
وإثمهما أكبر من نفعهما.
قال الضحاك وغيره إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم، وقيل إثمهما أكبر من نفعهما، وقيل إثمهما أكبر من نفعهما قبل التحريم، وهو ما يحصل من العداوة والبغضاء. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى
ويسألونك ماذا ينفقون،
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة فقالوا ماذا ننفق، فقال
قل العفو.
قرأ أبو عمرو العفو بالرفع، معناه الذين ينفقون هو العفو، وقرأ الآخرون بالنصب.
الذي ينفقون لعلها مكتوبة،
الذي ينفقون هو العفو،
الذي ينفقونه إذن إما الذي ينفقون العفو أو الذي ينفقونه، إيش المكتوب؟
ينفقون، الذي ينفقون هو العفو،
الذي ينفقون أيوة ما هي الذين ممتاز أيوة. الذي ينفقونه العفو، أو يسألونك ما لا ينفقون أنفق العفو، فالعفو تكون خبر والعفو تكون مفعول به، أنفق العفو أو الذي ينفقون العفو. ترى ما قلت موجود اللي قلت أمس له وجه، جزاك الله خير إيه. نعم.
وقرأ الآخرون بالنصب على معنى قل أنفق العفو
أيوة.
واختلفوا في معنى العفو، فقال قتادة وعطاء والسدي هو ما فضل عن الحاجة،
هذا هو الأقوى، ما زاد عن الحاجة الضرورية.
وكانت الصحابة يكتسبون المال ويمسكون قدر النفقة ويتصدقون بالفضل بحكم هذه الآية، ثم نسخ بآية الزكاة، وقال مجاهد معناه التصدق عن ظهر غنى حتى لا يبقى كلا على الناس،
حتى لا يبقى كلا على الناس.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد ابن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر ابن حفص التاجر قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ابن عمر الكوفي قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
يا سلام، هذا مهم جدا. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، الذي يعطي أفضل ممن يأخذ. وابدأ بمن تعول، لأنه
صدقة وصلة رحم. هذا حديث من جوامع الكلم. نعم.
وقال عمرو بن دينار: أيوه. الوسط من غير إسراف ولا إقتار. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وقال طاووس: ما يسر، والعفو اليسر من كل شيء. ومنه قوله تعالى: خذ العفو، أي الميسور، الميسور من أخلاق الناس. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع ابن سليمان، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن محمد ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال صلى الله عليه وسلم: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم.
ما شاء الله.
جزاك الله خيرا.